بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
السلوك الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دخلت ناقته يثرب أحاط بها الناس، وكانت يثرب يومها مقسمة إلى أحياء تضم بيوتا وأزقة ومتاجر، يعود كل منها إلى واحدة من القبائل التابعة إما للأوس أو للخزرج. كانت الناقة تمر من أمام قلاع هذه القبائل، فيخرج كبارها ويأخذون بركاب الناقة منادين: إلينا يا رسول الله، إلينا. فقال صلى الله عليه وآله: دعوا الناقة فإنها مأمورة. لكن كبار القوم وأشرافهم، شيوخهم وشبابهم، اعترضوا ناقة النبي صلى الله عليه وآله قائلين: انزل هنا يا رسول الله، فالدار دارك وكل ما لدينا في خدمتك. لكنه كان يقول لهم: دعوا الناقة فإنها مأمورة. وهكذا طوت الناقة الطريق حيا بعد حي، حتى وصلت إلى حي بني النجار الذين تنتمي إليهم أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وباعتبارهم أخوال النبي جاءوه وقالوا: يا رسول الله، إن لنا بك لقرابة، فانزل عندنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فانطلقت الناقة حتى حطت رحالها في أكثر أحياء المدينة فقرا، فمد الناس أعناقهم ليعرفوا من صاحب الدار التي حطت عندها الناقة، فإذا به أبو أيوب الأنصاري أفقر أهل المدينة أو أحد أفقرهم. عمد أبو أيوب الأنصاري وعياله الفقراء المعوزون إلى أثاث النبي فنقلوه إلى دارهم، وحل النبي صلى الله عليه وآله ضيفا عليهم، فيما رد الأعيان والأشراف وأصحاب النفوذ وذو الأنساب وأمثالهم، أي أنه حدد موقفه الاجتماعي، فاتضح من خلال ذلك عدم تعلق هذا الرجل بالثروة والنسب القبلي والزعامات القبلية والانتماء الأسري والعائلي، وعدم ارتباطه بالمتحايلين الوقحين، ولن يكون كذلك. فهو صلى الله عليه وآله وسلم حدد منذ الوهلة الأولى طبيعة سلوكه الاجتماعي، وأيا من الفئات يساند، ولأي من الطبقات ينحاز، ومن هم الذين سينالون القسط الأوفر من فائدة وجوده. فالجميع كانوا ينتفعون من وجود النبي وتعاليمه، بيد أن الأكثر حرمانا كان أكثر انتفاعا منه. دافعهم في ذلك هو التعويض عن حرمانهم. كانت قبالة دارة أبي أيوب الأنصاري قطعة أرض متروكة، فسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن صاحبها، فقيل إنها ليتيمين، فدفع لهما ثمنها واشتراها، ثم أمر ببناء مسجد عليها. كان ذلك المسجد بمثابة مركز سياسي عبادي اجتماعي وحكومي، ومركز يتجمع فيه الناس، حيث اقتضت الضرورة بناء مركز يمثل المحورية، ومن هنا تمت المباشرة ببناء المسجد. ولم يطلب صلى الله عليه وآله وسلم قطعة أرض من أحد أو يستوهبها، بل اشتراها بأمواله. وبالرغم من عدم وجود محام عن هذين اليتيمين، فإن النبي راعى الدقة في أداء حقوقهما كاملة تامة كالأب والمدافع عنهما. وعندما باشروا بناء المسجد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوائل المسلمين أو أولهم الذين أمسكوا بالمعول وباشروا حفر أرض المسجد. ولم يكن عمله هذا رمزيا، بل كان عملا حقيقيا، بحيث كان العرق يتصبب منه صلى الله عليه وآله. فكان عمله بالمستوى الذي أثار بعض الذين تنحوا جانبا فقالوا: أنجلس والرسول يعمل؟ فلنذهب ونعمل. فجاءوا وانهمكوا في العمل حتى شيدوا المسجد خلال برهة وجيزة، وبذلك أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك القائد العظيم والمقتدر أنه لا يرى أي حق لشخصه، فإذا ما كان هنالك عمل فلا بد أن تكون له مساهمة فيه. ثم إنه وضع الأطر الإدارية والسياسية لذلك النظام، ولو أن المرأة ألقى نظرة على التطور الذي خطاه بذكاء وفطنة لأدرك أي عقل وفكر ودقة وحنكة تقف وراء تلك العزيمة القاطعة والإرادة الصلبة التي لا يمكن تحققها ظاهرا إلا برفد من الوحي الإلهي. وحتى يومنا هذا إن الذين يحاولون تتبع وقائع تلك السنوات العشر خطوة خطوة يعجزون عن استيعاب أي شيء، وإذا ما حاول المرء دراسة كل واقعة على حدة فإنه لا يدرك منها شيئا، بل عليه أن يدقق النظر ويلحظ تسلسل الأعمال وكيفية إنجاز كل تلك المهام بتدبير ووعي وحسابات دقيقة. تمثلت الخطوة الأولى في إرساء الوحدة، فلم يدخل أهل المدينة بأجمعهم الإسلام، إلا أن أكثرهم اعتنق الإسلام فيما بقيت قلة منهم خارج إطار الإسلام، كما أن ثلاثة من قبائل اليهود المهمة كانت تقطن المدينة، أي في القلاع الخاصة بهم المحاذية للمدينة، وهي قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. هذه القبائل كانت قد جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصة مجيئهم إلى المدينة هي قصة طويلة لها تفاصيلها. وعند دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا: أولها سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح، وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسد حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا إليهم، أي أنهم كانوا يقبضون على كل شيء من الناحية المالية. ما هما المزيتان الأخريان؟ هذا ما سنذكره في الحلقة المقبلة أحبة المستمعين الكرام، لأن الوقت قد داهمنا. نستودعكم الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل.
فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل،
فمنا علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين،
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل،
ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قيل للإمام علي عليه السلام: صف لنا العاقل. فقال عليه السلام: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل: فصف لنا الجاهل. فقال: قد فعلت.
قال الشريف الرضي رحمة الله عليه: يعني أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه، فكأن ترك صفته صفة له، إذ كان بخلاف وصف العاقل. أمثال عربية.
قالت العرب: عشب ولا بعير، أي هذا عشب وليس بعير يرعاه. يضرب للرجل له مال كثير ولا ينفقه على نفسه ولا على غيره.
وقالت العرب أيضا: أعطاه غيضا من فيض، أي قليلا من كثير، يضرب لمن يسمح بالقل من كثره.
ومن الأمثال العربية أيضا: أعطي القوس باريها، أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق. الراعي والرعية.
قال رجل لأبي جعفر المنصور: أينما تحدثت به في أيام بني أمية أن الخلافة إذا لم تقابل بإنصاف المظلومين ولم تعامل بالعدل في الرعية وقسمة الفيء بالسوية، صار عاقبة أمرها بوارة وحاق بولاتها سوء العذاب. فتنفس المنصور ثم قال: قد كان ما تقول، ولكن يا أخي استعجلنا الفانية على الباقية، وكأن قد انقضت هذه الدار. فقال له الرجل: فانظر على أي حال تنقضي. يأجوج ومأجوج.
عبث الصبيان يوما بالبهلول، فنفر منهم والتجأ إلى دار كان بابها مفتوحا، فدخلها وصاحب الدار قائم له ضفيرتان، فصاح به: ما أدخلك الدار؟ فقال البهلول: يا ذا القرنين، إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. شعر الحكمة.
قال الشاعر: حذاري بأن تثير دخان قلب جريح فهو يعلو بالشكاتي، ولا تنك إذن ما استعط قلبا، فقلب الكون يغضب للأذات. فلنعتبر.
قال الشاعر: إياك أن تخدش قلب امرئ فذا طريق شوكه متلف، واستعف البائس إن تلقه، فربما احتجت لمن تسعف.
أعزائي الكرام، من طهران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام، ف فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. مزاعم كييف بشأن السلاح الإيراني في روسيا محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، نركز الضوء في هذا اللقاء على الادعاءات الأمريكية والغربية والأوكرانية بشأن تسليم إيران طائرات مسيرة وصواريخ إلى روسيا في حربها أو في عملياتها الخاصة في أوكرانيا. رفضت طهران الادعاءات بشأن نقلها طائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا أو ضد أوكرانيا، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها، وطالبت كييف بتقديم وثائق تثبت هذه المزاعم التي لا علاقة لها بقرار مجلس الأمن حول الاتفاق النووي. الحرب في أوكرانيا أو العملية العسكرية الخاصة ليست عسكرية فحسب، فالمواجهات السياسية تحتل حيزا مهما فيها، خاصة مع استغلال الغرب الذي أجج الحرب بأسلحته وللأوضاع لتمرير أجنداته السياسية. فبطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة الاتهامات حول استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة من قبل روسيا في شن هجمات بأوكرانيا، وهو ما رفضته إيران جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها مزاعم ذات دوافع سياسية أو ذات دوافع سياسية لا علاقة لها شكلا أو موضوعا بقرار مجلس الأمن 2231 حول الاتفاق النووي. وقال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: إيران رفضت بشكل قاطع المزاعم غير الصحيحة والتي لا أساس لها حول أن إيران نقلت طائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا، وأنه لأمر مخيب للآمال في الآونة الأخيرة ولمتابعة هذه الأجندة السياسية تحاول هذه الدول شن حملة تضليل ضد إيران. روسيا من جهتها انتقدت وبسخرية نظريات المؤامرة التي أطلقت في اجتماع مجلس الأمن، مؤكدة أن الوفود الغربية لم تقدم أي دليل. وقال نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي: لاحظنا اليوم جولة أخرى من حملة التضليل في مجلس الأمن من قبل الوفود الغربية، حيث أثاروا في المجلس مسألة الطائرات بدون طيار التي يزعم أن روسيا استخدمتها في أوكرانيا، وهدف زملائنا الغربيين واضح، إنهم يحاولون ضرب هدفين في وقت واحد واختلاق ذريعة مصطنعة للضغط على روسيا وإيران. ورغم أن الغرب لم يقدم أي دليل على الادعاءات، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي يهددان بفرض إجراءات حظر جديدة بناء عليها، حيث يواصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تكرار المزاعم حول شن هجمات روسية بمسيرات إيرانية. ولذلك طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كييف بتقديم الدليل على استخدام المسيرات الإيرانية، مشددا على أن إيران كانت وما زالت ترفض الحرب وتزويد أي من طرفيها بالسلاح.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مزاعم كييف بشأن السلاح الإيراني في روسيا، نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم ولي.
الله يسلمك سيد مصدق بور. لماذا كل هذا التضخيم والتضليل في اتهام الجمهورية الإسلامية بالمشاركة المباشرة في الحرب الأوكرانية إلى جانب روسيا من خلال يعني مزاعم بإمداد موسكو بالطائرات المسيرة والصواريخ لاستخدامها ضد كييف؟
شكرا. طبعا هم يستخدمون يعني كل مناسبة في كل شارد ووارد، يعني دائما كان هناك تكليف لهم أن يذكروا اسم إيران أو مش عارف بسمعة إيران، يعني موقف هذا ديدانهم، هذا موقف ثابت يعني ليس فقط على صعيد أوكرانيا وعلى صعيد الأزمة الحالية، وإنما دائما ومنذ سنوات طويلة ربما منذ أكثر من 4 عقود هم دائما يعني يذكرون إيران في كل موضوع وفي كل حدث يحدث وفي أي نكسة يتعرضون لها أو في أي مشكلة تحدث وفي أي أزمة تحدث في هذه المنطقة هم فورا يذهبون نحو إيران ويوجهون أصابع الاتهام إلى إيران. واليوم طبعا موضوع الأزمة الأوكرانية والحرب الروسية هناك يعني الظرف السياسي يختلف ربما عن السابق، وبالتالي هم يحتاجون أكثر إلى أن يقولوا بأن إيران هي مشاركة في الحرب. لماذا؟ لأنهم قبل فترة كانوا يقولون بأن روسيا ومخزون السلاح الروسي والصواريخ الروسية انتهت، وبالتالي روسيا سوف تسقط عسكريا في هذه الحرب وسوف تنتصر أوكرانيا والنصر هو فخر لهم الأوروبيين، وبالتالي هم أرادوا أن يجيروا يعني أمور صالحهم وأرادوا أن يستفيدوا من ذلك، يعني لأنهم يحتاجون إلى مثل هذه الانتصارات الورقية الوهمية الكاذبة للانتخابات. كما تعلمون هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا العواصم الأوروبية، هناك أزمات سياسية كبيرة، اليوم سقطت حكومة ريزا ترايس وستسقط حكومات أخرى يعني بسبب هذه السياسات الفاشلة وبسبب الاقتصاد وبسبب التضخم وأيضا بسبب الموقف من روسيا والأزمة الأوكرانية، وبالتالي هم يضخمون هذا الموضوع. لماذا يضخمون؟ يريدون أن يغطوا على كذبتهم أن روسيا نفذ مخزونها التسليحي وهي الآن تستعين بالسلاح الإيراني، وفي نفس الوقت هم يريدون أن يضربوا السمعة الإيرانية ويتهموا إيران بالتدخل المباشر، في حين عندما نرى أن هناك أسلحة كثيرة، يعني أسلحة بريطانية أمريكية فرنسية تشتغل على مدار الساعة في كثير من دول منطقتنا، يعني هناك حروب أزمات ومشعلها في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في العراق، وفي مناطق أخرى في أفغانستان، ولا أحد يقول بأنهم دخلوا إلى الحرب بصورة مباشرة إلى جانب أحد طرفين النزاع، لكن بالنسبة لإيران يعتبرون ذلك أنهم محقين، ويحق لهم أن ينتقدوا، ويحق لهم أن يقولوا نحن لدينا الحق بأن نمنع إيران
وأن يتهموها
أي دولة أخرى، ولكن مسموح هذا الشيء بالنسبة لهم، يعني في إطار الحظر وهذه العقوبات الجائرة الأحادية التي لا شرعية لها أساسا ولا تعترف بها. إيران التضخيم، يعني نعم هناك سبب انتخابي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يحتاجون يعني إلى هذا التضخيم، وأيضا يحتاجون ربما يريدون أن يمارسوا ضغط على إيران فيما يتعلق بين ملف النووي وبيع المحادثات، في حين بعد تدني يعني شعبية بايدن في آخر استطلاع نزلت هبطت إلى 30%، أنا لا أعتقد أن إيران سوف تكون متحمسة من الآن فصاعدا ليتوجه نحو المفاوضات أو إبرام اتفاق مع هذه الحكومة الهشة التي بقي وقت قليل جدا على تاريخ نفاذها وتاريخ استهلاكها.
طيب، يعني في هذا الإطار، ما هي حقيقة الطائرات المسيرة، حقيقة وصول طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا؟ هناك يعني أخبار أنه تسريبات صحفية بأن يعني تم العثور على يعني بقايا طائرات مصنعة في إيران، منها مثلا الطائرة الانتحارية كما توصف الكاميكاز شاهد 122 أو 126 التي أثبتت يعني جدارة عالية في إنجاز مهماتها.
أنا يعني أعتقد يعني هذه الأكاذيب يعني هذه الطائرة مثلا، يعني كل صناعة الطائرات والصناعة الأسلحة إذا أردنا أن ننظر إليها هي في امتداد يعني لخط إنتاج واحد، كم قضية السيارات وقضية الطائرات، ولكن ربما الماركات تختلف، ربما الأداءات تختلف، ربما يكون هناك تعديل، يكون هناك تطور أكثر. أما ما هي حقيقة العلاقة التسليحية بين إيران والاتحاد وروسيا؟ طبعا إيران وروسيا هم أصدقاء، يعني صداقة استراتيجية تربط بين البلدين، خاصة في ظل الأزمات والتحديات التي يواجهها البلدان، وبالتالي هناك تعاون عسكري، نحن لا ننكر هذا الشيء، وحتى هناك تعاون تسليحي ربما في مشروع إنتاج الطائرات المسيرة، يعني قبل سنوات طويلة، وهذا الموضوع لا يرتبط أساسا بموضوع أوكرانيا، يعني هناك تعاون وهناك تبادل واستشارات بين الجانبين، وإيران أبدعت يعني في هذه الصناعة بحيث هي أحتاج. وأنا أعتقد يعني في السنوات الماضية إيران كانت قد زودت روسيا بهذه الطائرات، وإذا كانت روسيا استخدمت واحدة أو اثنتين منها هذا ليس دليل على أن إيران دخلت إلى الحرب الأوكرانية، خاصة أن الموقف الرسمي الإيراني ينفي هذا الشيء. ربما إيران لا ترى بأسا أن تختبر أسلحتها في دول أخرى وتتعرف وتستبين لمدى جديتها وفعاليتها وقدرتها، والحمد لله أنا أتمنى أن تكون هذه الطائرات طائرات إيرانية، لأنها قلبت المعادلة الحربية في أوكرانيا، وبالتالي هذا فخر لإيران إذا كان هذا الشيء حقيقة، ولكن إيران هي تنفي رسميا ذلك، بالتالي يعني هذا التعاون تعاون وثيق، هم أيضا لديهم تعاون.
هناك من يقول النفي الرسمي الإيراني ليس دليل على أنه إيران لم تعطي هذه الطائرات، لأنه يعني هذا التعاون العسكري هو ليس مع الحكومة الإيرانية، وإنما يعني مع أطراف أخرى في النظام.
نحن لا ليست لدينا أطراف أخرى مع النظام، يعني إذا كان المقصود الحرس، الحرس هو جزء من الحكومة وجزء من الحاكمية الإيرانية، يعني هناك تنسيق كامل يعني بين الحكومة وبين كل أجزاء هذه السيادة الحاكمية الإيرانية، وبالتالي ليس هناك يعني مثل ما هم يفعلون. يعني اليوم لاحظ البيت الأبيض يدعي بأنه لديه مستمسكات وثبوتيات تؤكد أن هذه الطائرات طائرات إيرانية، وأنه تم العثور على ذلك، وأن لديها يعني أدلة حول هذا الشيء، في حين أن البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية تنفي وتقول نحن لم نتوصل بعد إلى معلومات دقيقة تؤكد 100% بأن هذه الطائرات هي المستسلمة كانت طائرات إيرانية. لاحظ يعني هذا التناقض، في حين في إيران أولا إيران لا تستحي ولا تخجل إذا كانت هذه الطائرات طائراتها، أو إذا كانت تزودت روسيا بهذه الطائرات هي لا تخجل مطلقا، خاصة أن هذا الخبر ويعني هذه الانتصارات التي تحققت في ظل هذه الطائرات هذا فخر لكل المسلمين، يعني بالعكس كل العالم الحر، كل الأخوة العرب، كل المسلمين في هذه المنطقة سوف يبتهجون عندما يشاهدوا بأن إيران هذه الدولة الإسلامية تحولت إلى قوة كبرى في هذه المنطقة، وبالتالي هذه القوة الإسلامية الموجودة في إيران هي سند لكل المسلمين في العالم، خاصة أن إيران تتبنى شعار الدفاع عن المسلمين وعن المستضعفين وطرد النفوذ الاستغلالي الاستعماري الأجنبي من هذه المنطقة. إيران تقول اليوم يتنفي وتطلب في نفس الوقت، يعني تقول هاتوا أدلتكم، يعني البينة على المدعي، طيب هاتوا أدلتكم، يعني ذهبوا إلى مجلس الأمن ولم يقدموا الدليل، يعني مجرد كلام فاضي ومجرد اتهامات فاضية وواهية من دون أن يقدموا الدليل. إيران حد الآن سواء طلبت من الحكومة الأوكرانية أو طلبت من بقية الدول الغربية وهؤلاء الذين ذهبوا بهذه الخطة إلى مجلس الأمن لاستصدار إدانة ضد إيران، يعني الموضوع موضوع سياسي الحقيقة وليس موضوع عسكري. هم فشلوا عسكريا في أوكرانيا وهذا انعكس شديدا على الجو الانتخابي. لاحظنا يعني في الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطيين خلاص انتهوا وتدنت يعني شعبيتهم، وبالتالي فرص نجاحهم في هذه الانتخابات سوف تكون ضئيلة جدا، يعني هذه بسبب تعذيبهم، بسبب لأنه هذا الشيء لم ينطري على الناخب الأمريكي، وبالتالي هم يعلمون أنه لا يكذبون، وإذا كانت روسيا اليوم تصاعد هي أيضا تريد أن تثبت بأنهم هؤلاء يكذبون على الناخب الأمريكي وأن القوة وزمام المبادرة هي بيد روسيا. إيران عندما تكون صامدة في الملف النووي فدليل على أنها لا تتراجع مطلقا حسب ما يدعون بأنهم استطاعوا أن يلقوا إيران ويحملوها على التراجع في القبول بشروطهم في التفاوض، وبالتالي يعني كل هذه الأمور هي أدوات ضغط تحشرهم في زوايا ضيقة.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث سيد مصدق بور. مستمعينا الكرام تابعونا، نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مزاعم كييف بشأن السلاح الإيراني في روسيا محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. نعود إلى الأستاذ مصدق بور. سيد مصدق بور، ما دور الكيان الإسرائيلي في تضخيم الإشاعات ضد إيران بدخولها في الحرب ضد أوكرانيا؟ طبعا زيلينسكي حاول أن يستغل قضية المسيرات الإيرانية بطلب بالضغط على إسرائيل، الكيان الإسرائيلي لتزويده ببعض المعدات العسكرية المهمة ربما في الدفاع وفي الهجوم، لكن يبدو أن هذه الخطة فشلت، إسرائيل رفضت ذلك على ما يبدو، ماذا تقولون؟
نعم فعلا هذه الخطة فشلت، وفعلا كما تفضلتم يعني تحليل دقيق. زيلنسكي يعني هو يريد أن يستفز الإسرائيليين أو يدفع بهم، يعني يشجعهم على يحثهم على أن يزودوا بهم السلاح، بدعاء بأن إيران هي أيضا دخلت إلى هذه المعركة، بالتالي هي فشلت. أما لماذا انسحبت إسرائيل؟ حقيقة يعني هناك أسباب كثيرة، يعني الإسرائيليين هم أيضا يعلمون بأن إدارة بايدن غير باقية وهم على خلاف مع هذه الإدارة، وأنتم لاحظتم هناك تطورات كثيرة يعني فيما يتعلق بمشاريع ترامب السابقة، يعني عندما نقل السفارة يعني واعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى هناك وطلب من بقية الدول، واحتدث به بعض الدول كأستراليا، أستراليا أيضا سحبت قرار هذا وأغلقت سفارتها في القدس وأكدت دعمها لحل الدولتين، وبالتالي هذه كلها انتقاسات ديمقراطية. الإسرائيليين اليوم يصفون يعني في الجو الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الجمهوريين ضد الديمقراطيين، يعني هذا الموقف يجب أن نقرأه من هذه الزاوية وليس من زاوية أخرى، وأيضا هم يشعرون بأنهم أن رهان على أوكرانيا والاستمرار في دعم أوكرانيا تسليحيا هذا سوف يؤثر تأثيرا كبيرا، هم يخافون أشد الخوف من روسيا، وبالتالي روسيا سوف لن تقف يعني مكتوفة اليدين، وهي حذرتهم يعني قبل مدة كانت هناك تصريحات رسمية للروسية تحذر الإسرائيليين وتقول بأنهم سيدفعون ثمن، وهم يعلمون يعني ماذا تقصد روسيا، وبالتالي هم يريدون أن يسحبوا أنفسهم، يعني يريدون أن يقولوا بأنهم غير مشاركين وأنهم لم يتخذوا موقفا ضد روسيا، يعني هذه هي كل الأسباب التي دفعتهم إلى السحاب يعني سحب هذا القرار. ولكن عموما يعني زيلنسكي هو من رجلهم، هو رجل صهيوني، ولكن هؤلاء تهمهم يعني الحركة الصهيونية، ما يهم وليس الأشخاص، يعني هم يضحون بأشخاصهم بشخصياتهم وبالعملاء وحتى القادة العملاء، حتى للأسف القادة العرب لدينا الذين يطبعون معهم في يوم من الأيام هم سوف يتخلون عن كل هؤلاء لأنهم يفكرون بمصلحتهم وبسمعتهم يعني بمصيرهم الوجودي، وبالتالي ليسوا يعني أهلا لعلاقة استراتيجية ثابتة ودائمة، يعني هذه الأمور هي تشهد وتدلنا على هذه الحقائق.
طيب، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة هذه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية، وهما طبعا رفضته طهران جملة وتفصيلا. هل تعتقد بأن هذا الموضوع له علاقة بقرار مجلس الأمن 2231 حول الاتفاق النووي؟
أساسا يعني هذا الموضوع موضوع التعاون الإيراني الروسي، أولا هذا التعاون ليس يعني تدخل إلى جانب روسيا في حرب ضد دولة أخرى، يعني هذا واحد. ثانيا القرار ولا يمنع إيران يعني من بيع السلاح التقليدي السلاح الدفاعي، وبالتالي يعني هذه الأمور أساسا غير مقبولة من وجهة نظر إيران، ولكن هم يريدون لأنهم لديهم تأويلات تفسيرات مختلفة، هم يبرمون اتفاقيات ويضعون صيغ خاصة لها، ولكن في المستقبل يغيرون وجهة نظرهم، يحاولون أن يسوقوا يعني تلك الصيغ في اتجاهات وفي إطار تفسيرات تخدم مصالحهم. نعم أساسا القرار 2231 لا ينص على هذا الموضوع، ولا ينص على الموضوع النووي أو موضوع المفاوضات، لأن هذا القرار هو قرار دائم للاتفاق النووي الذي يبرم في عام 2015. هذه ذريعة وحجة وكذبة ترفضها إيران جملة وتفصيلا ولكن أيضا مجلس الأمن سوف لن يتخذ قرار، لأن يعني مجلس الأمن إذا أراد أن يتخذ قرار وأريد أن يخرج هذا القرار إلى حديد التنفيذ، إذا كان هناك فيتو من روسيا أو بالتأكيد سوف يكون هناك فيتو من روسيا وحتى من الصين، وبالتالي هذا القرار سوف يكون قرار عارج ولا يتحقق مطلقا، مجرد يعني دعاية سياسية، ضغط سياسي كما نقول. يعني اليوم الحرب الأوكرانية هي أخذت بعد سياسي أكثر من البعد العسكري، يعني هم يريدون أن يستفيدوا ولكن فشلوا. يعني لاحظ هذا التطور الكبير الذي حدث اليوم في بريطانيا، هذا سوف يعمق الخلاف أكثر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية العواصم الأوروبية. يعني سقوط حزب المحافظين وهو الحزب العمي للولايات المتحدة الأمريكية الذي سحب يعني بريكس من الاتحاد الأوروبي واتخذ موقف صارم ضد روسيا من حيث فرض عقوبات على روسيا وتهديد روسيا والاستمرار في تسليح أوكرانيا والتدخل في سواء في إطار الناتو أو في إطار مباشر، وبالتالي يعني هذه الأمور هي غير صالحهم وهي سببت مشاكل كبيرة لهم.
طيب برأيكم هذا السجال ويعني هذه المواجهة الدبلوماسية الآن والسياسية إلى أين تسير، وبرأيكم ما مصيرها؟
مصيرها الفشل. يعني هذه المواجهة يعني لن تفضي إلى نتيجة، يعني هم إذا أرادوا أن يصدروا قرار سوف لن يصدر هذا القرار، هذا واحد. أساسا يعني السير يعني في متاهات، وأنا لا أعتقد أن يصل، يعني هم كل ما في ذلك يريدون أن يسجلوا مواقف أو يسجلوا انتصارات أو أمور أخرى لكي يستفيدوا منها يعني في الانتخابات. أنا أعتقد يعني هذا الموضوع ربما يستمر يعني لغاية هذه الانتخابات، وإذا فشلوا بأمر الله تعالى يعني بالتأكيد هم سوف لن يكون لا كلامهم مسموعا لا في الداخل الأمريكي ولا في الداخل الأوروبي ولا في الداخل الإقليمي مطلقا، وبالتالي هذه فكرة فاشلة. يعني الفشل هو واضح، يعني الفشل هو فشلهم في الانتخابات وسوف ينعكس كبيرا على ذلك. يعني هذه المشكلة دائما هم كانوا يقولوا في المرات السابقة، هم ذهبوا إلى مجلس الأمن واستصدروا عدة قرارات ضد إيران، ولكن عندما أبرموا الاتفاق ألغيت تلك القرارات. ولكن هذه المرة أيضا يعني أوروبا أمام شقاق قارس، يعني يتكذب أن تقول بأنها لا تحتاج للطاقة وأنها أمنت الطاقة يتحتاج، ونلاحظ اليوم في ألمانيا، نلاحظ اليوم في فرنسا، نلاحظ اليوم في إيطاليا وفي دول أخرى هناك تظاهرات شعبية كبيرة ومتصاعدة ومتزايدة. سوف تسقط كل هذه الحكومات التي تحالفت مع إدارة بايدن ضد روسيا، وستعود الأمور إلى نصابها بين روسيا وبين
هي ترسل المليارات لأوكرانيا وتدعو شعوبها للتقشف.
نعم، هذه المشكلة. نعم، تدعو شعوبها للتقشف، والشعوب يتعلم يعني من خلال الشعارات التي نسمعها في هذه التظاهرات، هم كلهم يقولون يعني هذا الشيء، أنتم تدفعون أموالنا وتدعونا نعاني من التضخم وتبعثون بالسلاح والمساعدات إلى أوكرانيا، وتسبب ذلك بقطع الإمدادات الطاقة الغازية من روسيا وتعرضنا لشتاق قارس ولمشاكل كثيرة وشلل أساسا في الحركة. يعني اليوم الكثير من المشاريع الاقتصادية التي كانت تتغذى على الغاز قد توقفت، يعني الكثير من الحركات التنموية في أوروبا قد توقفت بسبب هذه السياسة العناء والفاشلة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سمعنا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. نشكركم على حسن متابعتكم، أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. تأليف حسن الخرسان.